بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كلامنا فيما سبق هو عن الشركة، وقلنا يقال الشركة والشركة، والشركة في تعريفها أكثر من تعريف، ومن التعريف التي هي فيها يعني شمول ووضوح بحيث تشمل أنواع الشركات سواء كانت أملاك أو عقود، هو قول من عرفها فقال اجتماع استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق مثل شركة الأملاك التي تكلمنا عنها سابقا التي هي ليست مال أو مال لكنها ليست بعقد، ثم يعني هذا اجتماع في استحقاق أو اجتماع في تصرف. التصرف هو العقود، هذا التعريف يشمل الكل، لكن ما يعقدونه في باب الشركة وأحكام الشركة وأنواعها وأقسامها إنما يقصدون شركة العقود، ولا يقصدون شركة الأملاك التي هي قد تكون بعقد أو بغير عقد، بمال بدون مال، المشاركة في الإرث، وهذه شركة أملاك، شركة مال ولكن شركة أملاك ليست عقد، المشاركة في التعاون على البر والتقوى، المشاركة في الهبة، مشاركة في الهبة، كل هذا من الأشياء التي هي شركة أملاك، كل واحدة تأتي في بابها. أما شركة الأموال، شركة العقود، هذه هي التي يقصد بها عقد هذا الباب. وذكروا أنها أنواع: شركة العنان، وشركة الوجوه، شركة الأبدان، وشركة المفاوضة، هذه أربع شركات، ويزيدون خامسا لكن يفردونه بباب مستقل وهو المضاربة. فتكلمنا في هذه الأربعة وقلنا إن العلماء يقولون بها، إلا أن فقهاء الشافعية على وجه الخصوص يقبلون واحدة منها ويرفضون البقية ولا يقولون بها. فما الذي يقول به الشافعية ويوافقون الجمهور؟ شركة العنان. وأما الوجوه والأبدان والمفاوضة فالشافعية لا يقولون بها، وبقية العلماء قالوا بها، وهو الأقرب، لأن هذا من المعاملات التي لا يظهر فيها ما يمنع منها، والأصل في المعاملات الحل. طيب، طبعا نذكر شركة العنان ما هي. على كل حال الشركة عموما بجميع أنواعها هي مال وبدن، مال وبدن. فإن كان مالا فإنها شركة عنان، يعني يكون المال من الطرفين، فإن كان مالا من الطرفين ولو مع مشاركة بدن من أحدهما، المهم أن هذه تسمى عنان ما دامت شركة أموال. وإن كان بالعمل دون المال، بالبدن دون المال، تسمى شركة أبدان. كيف بالبدن دون المال؟ يعني يقول أحدهم للآخر نذهب ونحتطب ونكتسب وما كتب الله لنا واحتطبناه نكون شركاء فيه، وهذا قد يحتطب فيملأ السيارة كاملة والآخر لا يملأ إلا نصف السيارة، ومع هذا إذا باعوه يقتسمانه بالنصف بين الربح. فهذه من شركة الأبدان. شركة العنان قلنا الأموال، يدفع الإنسان مال وهذا يدفع مال، فيكونان يعني متساويان في أن كل واحد منهما دفع مالا، سواء كان متساويان في الدفع نصف نصف أو ثلثان وثلث، المهم أن الجميع دفع مالا. وأما شركة الوجوه فهي ما يشتركان فيه بوجوههما. طبعا عندما نقول ما يشتركان أي الطرفان، وقد يكون الطرفان عداد، لكن القضية قضية وجود طرفين، فيأخذان بوجوههما من الناس، يعني لا مال ولا بدن، وإنما بثقة الناس فيهم، يأخذ البضاعة وهذا يأخذ بضاعة بثقة الناس. أما شركة المفاوضة فهي الشركة في جميع هذه الأمور بأنواعها، بحيث يفوض كل واحد منهم الآخر في كل ما عنده من مال من كذا، وهذه الشركة تنظيرية أكثر منها إيش واقعية، لا يكاد يفعلها كثير من الناس لكنها افتراضية موجودة. طيب، شركة العنان بما أن الجميع يتفق عليها، قال من المتفقون عليها، طبعا الجميع، أنا الجميع يتفق على كل الصور، والشافعية يخالفه في كل الصور لكن يوافق الجمهور في العنان، فشركة العنان أصبحت مجمع عليها. اشترطوا لها شروطا حتى تتم، هذه الشروط ما هي؟ قالوا هو الشرط الأول أن يكون من الدراهم والدنانير، بحيث لا يكون عرضا من العروض، يعني ما ينفع تشاركني أنت بأقمشتك وأنا بسيارة، أنا عندي سيارات وأنت عندك أقمشة، جيب رأس مالك أقمشة وأنا رأس مالي سيارات، قالوا هذا ما ينفع، لابد تجيب دراهم أو دنانير، تمام؟ إما أنا أجيب دنانير وأنت دنانير، أو أنا آتي بدراهم وأنت دراهم ثم نشتري. طيب، وإذا عندي أقمشة وسيارات؟ قال يباع وتحول إلى مال ثم نشتري، ويسمونه التنضيض، يعني وذاك تقرؤون في كتب الفقه، لا، أن الشرط أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. الناض تنضيض، ما هو التنضيض؟ يعني جعل العرض وتحويله إلى دراهم ودنانير، إلى نقد، بدل ما يكون عرض من عروض يكون نقدا، هذا هو التنضيض. يشبه أيضا ما يسمى بالتصفية اليوم. تصفية يعني إيش؟ خلاص أنا أحولها كلها إلى مال، أبيع فيصبح عندي مال بدل العرض، فالتصفية يعني تؤول إلى التنضيض. طيب، هذا الشرط الأول، هل يسلم لهم هذا الشرط؟ هذا قالوا في كتب الفقه حقيقة، وفيه حقيقة مشقة، حتى أن بعض المذاهب ما ارتضى مثل هذا، وقال أن العمل على غير هذا عنده، وبالفعل العمل أن الشركة قد تكون بالنقدين وقد تكون بغير النقدين، فلو عندي أقمشة وعندك سيارات بسم الله، لكن بشرط، قالوا بشرط واحد، يحصل تقويم من البداية، سيارتك كم تكلف، السيارات اللي عندك تكلف كذا سجل، وأنت كم تكلف أقمشتك سجل، ونعرف كل واحد كم كلف، حتى إيش عند النزاع، عند فساد الشركة، عند الرجوع والقسمة لكذا، يعرف كل واحد رأس ماله كم يقدر، قال هذا هو الشرط، وإلا ابتداء يمكن أن يكون كل واحد رأس ماله من العروض، من هذه العروض غير النقد. واشترطوا شرطا أنها ما تكون نفس الدراهم والدنانير، قالوا ما تكون مغشوشة، يعني يقصدون الغش الفاحش، أما الغش اليسير فلا حرج. مغشوشة كيف؟ يعني فيها من النحاس أكثر مثلا من الذهب، أو غالب المادة نحاس أكثر من الذهب، أو نحاس كثير فاحش وغيرها من المعادن. أما إذا كان الذهب هو الأصل وإنما وضع فيه ما يقوي ويصلبه فلا حرج، قال. طيب، نترك موضوع الدراهم والدنانير الآن، وضحت. إلى الشرط الذي بعده، قالوا أن يتفق في الجنس، يعني ما تعطيني أنت دراهم وأنا أعطيك دنانير، لأن الدراهم فضة والدنانير
ايش؟ ذهب، دنانير ذهب. فاما ان يكون كل كلانا ندفع الدينار او كلانا ندفع الدرهم، اما ان يكون من هنا هنا. فقالوا ايش؟ لا يصلح مثل هذا. طب لماذا؟ هم قالوا ان هذا لان المقصود من الشركه الا يتميزان، وكونه ذهب وفضه فيها تميز. فيقال لهم هذا شيء غير مؤثر، لانه لا يشترط ان اختلاط الكلي بحيث لا يتميزان، لا يشترط. ولذلك اشترطوا اختلاط المالين اختلاط كلي حتى لا يتميز مال عن مال. وهذا الشرط حقيقه فيه حرج شديد. الا يمكن ان اشترك مع شخص اخر هو في مكه وانا في المدينه؟ الجواب نعم. الذين يشترطون الخلط يقولون لا يمكن، الا ان يذهب بماله الى مكه، او صاحب مكه يذهب بماله الى المدينه، ويخلطهما خلطا لا يتميزان، لا يتميز بعضهما. هذا غايه المشقه. طيب ما الاشكال اذا هو في مكه وانا في المدينه وحصل حصلت شراكه؟ قالوا ما في خلط. نقول بلى، الخلط موجود، لكنه خلط معنوي ليس حسي كما تريدون. هو خلط معنوي. كيف هذا الخلط المعنوي؟ اليس الان اذا اشتركنا فانما عند شريكي من نصيب، لي انا اتصرف فيه ببيع وشراء، وهو كذلك بالعكس؟ هذا يعتبر كالخلط. لو ان زميلي عنده سيارات وانا عندي اقمش، وجاء شخص يريد سياره، فقلت له موجوده سياره كذا وكذا وبعته، مع ان انا عندي اقمش، لكني ما دمت شريكا جاز لي ان ابيع هذا الشيء، لانه في حكم الذي عندي وليس لا تبع ما ليس عندي، بل هو في حكم الذي عندي وانا املك. فاذا الخلط موجود. فاشتراطهم للخلط تام الذي لا تمييز فيه هذا ليس مؤثرا حقيقه، وجعلوه مؤثرا وبنوا عليه اشياء كثيره فوقعوا في الحرام. طيب اذا حقيقه الدراهم والدنانير انما يشترط ان يكون عمله واحده اما دينار او درهم. لماذا؟ لا لاجل قضيه التمييز، وانما لاجل شيء اخر، وهو كثرة التفاوت في القيمة والسعر بالنسبة لهم. الفضة اليوم بسعر، غدا بسعر، الذهب اليوم بسعر، غدا بسعر. فإذا كان ولا بد أن يكون المال مختلف، من هنا دينار ومن هنا درهم، فليكن هناك تثبيت لسعرهما، بمعنى أن تقوم الدولة مثلا بتثبيت السعر للذهب والفضة. فإذا كان هناك سعر ثابت لهما بحيث لا يخشى التفاوت، فلا حرج بعد ذلك أن لا يتفق في الجنس. وإن لم يكن فهذا الشرط الذي قالوه سليم جدا، وهو اتفاق الجنس. طيب بعد ذلك يا إخوة، الربح إذا حصل كيف يوزع؟ كيف يوزع الربح إذا حصل في المال؟ نأخذها صورة. يعني شخص رأس المال يعني أو رأس مال الشركة بين الطرفين 20,000 كذا، أي شيء ما يهمنا ما هو، المهم 20,000 رأس مال الشركة. طيب زيد وعمر، زيد وضع 10 وعمر وضع 10، إذا كل واحد منهما نصيبه أو رأس ماله 10 ورأس مال الشركة عموما 20. عند الربح كيف يقتسمها؟ لنقول ربحه 20 أخرى فوق 20 رأس المال. طبعا رأس المال يرجع كما هو، ويبقى الربح اللي هو 20 أخرى. كيف يقتسمانها؟ بالنصف. لو فرضنا أحدهما كان دفع 15 والآخر 5 والربح 20، ثلثان وثلث، تقول الربح يكون على قدر رأس المال. طيب لو فرضنا أنهما هذا دفع 10 وهذا دفع 10 كالصورة الأولى، وقالوا الربح سوف يكون بيني وبينك ثلثين وثلث وليس النصف، مع أن كلاهما دفع 10، هل يتم لهم هذا أو ما يتم؟ إذن لو لم يتفقا فإنهما على قدر المال، الثلثان والثلث والنصف والنصف كما ناقشنا قبل قليل. طيب في حالة ما إذا اشترط مبكرا وقال الأول أنا لي الثلثين وأنت لك الثلث من ربحك، كلاهما دفع نفس القيمة 10-10، هل لهما ذلك؟ الجواب نعم. على كل حال اتفق على شيء، فهنا لا نقول على قدر المالين، وإنما نقول على ما اشترطاه. تمام، فهمتم؟ على ما اشترط. طيب الآن السؤال الآخر، السؤال الآخر، لو خسرت الشركة لا يقال في الخسارة على ما اشترطاه. فتنبهوا، الخسارة قولا واحدا على قدر المال، أما الربح فإنه كما قلت لكم إما على قدر المالين إذا لم اشترطا أو على ما اشترط.